بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 60 في أحكام ذات العادة. موضوع هذه المسألة يتكلم عن المرأة التي عندها عادة محددة لكن لا ترى الدم في أيام العادة ولكن ترى الدم أما قبل العادة، هذا فرض الأول. والفرض الثاني لا ترى الدم في أيام العادة بل تراه بعد انتهاء العادة. وعندنا فرض ثالث إنها ترى الدم مرتين، مرة قبل العادة ثم تأتي العادة ولا ترى فيها الدم، ثم ترى الدم مرة أخرى بعد العادة. فالمسألة فيها ثلاثة فروض. قال المصنف: إذا لم ترى الدم في أيام العادة أصلا، يعني إذا لم ترى المرأة الدم في أيام عادتها، كما لو كانت هي ذات عادة وقتية كل يوم 10 بالشهر ترى الدم، وخل نفرض أنه الدم مالها 5 أيام يستمر من يوم 10 إلى يوم 15. نعم، يوم 10 ما رأت في، من يوم 10 إلى يوم 15 ما رأت الدم، ولكن رأت الدم قبلها، يعني رأت الدم قبل العادة 3 أيام، يعني رأته يوم 7 يوم 8 يوم 9 من الشهر، هاي 3 أيام. وجاء أيام العادة من 10 إلى 15 لم ترى فيه الدم، أو رأته أكثر، يعني مثلا رأته 4 أيام 5 أيام، مثلا رأته يوم 6 ويوم 7 و8 و9، هاي 4 أيام، ثم انقطع في أيام العادة لم تراه من يوم 10 إلى يوم 15 لم تراه. قال المصنف: يحكم بكونه، يعني بكون الدم حيضا. احنا عندنا الدم الذي يستمر 3 أيام، وإذا استمر 3 أيام من دون انقطاع أو كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا. فنقول هي ما دام رأت الدم 3 أيام مستمرة أو أكثر، مثلا 4 أيام قبل الدورة، واستمر هذا الدم بدون انقطاع، فنحكم بكونه حيضا. هذا الفرض الأول. وإحنا قلنا لا مانع من أنه الدم يتقدم على المرأة يوم أو يومين أو 3 أو حتى 4، إذا كان بحسب عادة وعرف النساء أنه الدم يتقدم عندهن، لأن قلنا من الممكن للدورة الشهرية أن تتقدم عند المرأة بسبب ظروف الجو من الحر والبرد أو بحسب الحالة النفسية أو الصحية أو الجسدية أو البدنية للمرأة. وما دام هذا الدم استمر 3 أيام من دون انقطاع رح نحكم بكونه حيضا. هذا الفرض الأول. اثنين، الفرض الثاني: وكذا إذا رأت بعدها 3 أيام أو أزيد، يعني وكذا يحكم بكون الدم حيضا إذا رأت المرأة الدم بعد انتهاء العادة 3 أيام أو أزيد، يعني تأخر رؤية الدم عن عادتها. مثلا هي عادتها من يوم 10 إلى يوم 15 بالشهر ترى الدم، من يوم 10 إلى يوم 15 جاءت أيام العادة لكن لم ترى فيه الدم، إنما رأته بعد انتهاء العادة فتأخرت رؤية الدم عن العادة، يعني رأته يوم 16 مثلا واستمر إلى يوم 19، رأته يوم 16 و17 و18، هاي 3 أيام، أو رأته أزيد، يعني استمر إلى يوم 20 بالشهر مثلا. فهنا ماذا تحكم؟ بما أنها لم ترى الدم أيام العادة ورأته بعد العادة والدم استمر 3 أيام أو أزيد، يمكن لنا أن نحكم بأن هذا الدم المتأخر عن العادة يحكم بكونه حيضا، لأنه ما دام استمر 3 أيام من دون انقطاع أو أزيد فنحكم بكونه حيضا. هذا الفرض الثاني في المسألة. الفرض الثالث في المسألة: إذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن 10 أيام. الفرض الثالث: إذا رأت المرأة الدم قبلها، يعني قبل العادة، وبعدها، يعني بعد العادة، ولم ترى الدم في أيام عادتها، لم تراه، فهنا ماذا تفعل؟ نذكر مثال: إذا رأت الدم يوم 7 و8 و9 3 أيام، أو رأته أكثر مثل يوم 6 و7 و8 و9، ثم جاءت العادة من يوم 10 إلى يوم 15، لم ترى فيه دم، وزاد نقاء على أيام العادة بحيث استمر 10 أيام. ثم من يوم 10 إلى يوم 20 لم ترى الدم. بعد يوم 20 مثلا رأت دم آخر، مثلا رأته يوم 21، يوم 22، يوم 23. هذا تحكم إنه هذا الدم الثاني أيضا حيض. فما دام رأت الدم قبل العادة 3 أيام، يوم 7 و8 و9، ثم بعد ذلك جاءت أيام العادة، خل نفرضها 5 أو 7 كانت عادتها، وانتهت أيام العادة وهم ما رأت الدم، واستمر النقاء من بعد أيام العادة إلى أن أكمل 10 أيام، ثم بعد ذلك رأت دم جديد، رأته يوم 21 22 23 مثلا. هنا نقول هناك عندنا رؤية دم قبل عادة ورؤية دم بعد عادة، وأيام العادة كان عندها نقاء وزاد على أيام العادة نقاء آخر، بحيث النقاء اللي كان بين رؤية الدم الأول والدم الثاني ما يقل عن 10 أيام، بحيث من يوم 10 إلى يوم 20 هي عندها نقاء، من يوم 10 إلى يوم 20 هي عندها نقاء. فهنا ماذا تحكم؟ تحكم بأن كلا الدمين حيض، وتعتبر من 7 و8 و9 هذا حيض أول، ثم النقاء اللي جاه من يوم 10 إلى يوم 20 من ضمنها أيام الدورة هذا تعتبر نقاء ما قل عن 10 أيام، ثم رؤية الدم الثاني اللي جاءها من يوم 21 و22 و23 تعتبره حيضا ثانيا، تعتبره حيضا ثانيا. فهنا ما دام النقاء اللي بين رؤية الدم الأول والدم الثاني ما قل عن 10 أيام، لأن إحنا عدنا إذا تخلل بين الدمين نقاء أقل من الطهر هو في 10 أيام كان كل منهما حيضا مستقل، فتعتبر رؤية الدم يوم 7 و8 و9 حيضا أول، وهذا النقاء ما قل عن 10 أيام هو فصل بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية، ويوم 21 و22 و23 تعتبر حيضا ثانيا، لأنه إذا تخلل النقاء بين الدمين وكان هو أقل الطهر يعني لا يقل عن 10 أيام فكل منهما يعتبر حيضا مستقلا، فيصير عندها حيضين، حيض الأول 7 و8 و9 والحيض الثاني يوم 21 و22 و23، فكل منهما يعتبر حيضا مستقلا. هذا الفرض يفرض أنه المرأة ترى الدم في مرتين قبل العادة وبعد العادة، ويوجد هناك نقاء بين رؤية الدمين، وهذا النقاء ما يقل عن 10، فراح يكون هذا النقاء هو الفاصل اللي موجود بين الحيضتين، موجود بين الحيضتين، ويعتبر كل من الدمين حيضا مستقلا. هذا الفرض. احنا في هذا المسألة نريد نذكر فرضين آخرين يتعلق بنفس موضوع هاي المسألة، وهو لو فرضنا أنه المرأة هم رأت دم قبل العادة ورأته بعد العادة، لكن النقاء اللي موجود بين الدمين هو النقاء الموجود بين الدمين هو أقل من 10، هو أقل من 10. هنا ماذا نفعل؟ مثلا رأت الدم يوم 7 و8 و9 قبل أيام العادة، لأن هي عادتها من يوم 10 إلى يوم 15 مثلا، جاءت أيام رؤية وقت العادة من يوم 10 إلى 15 لم ترى فيه الدم، ثم بعد ذلك رجعت رأت الدم يوم 17 و18، هنا مجموع الدمين اللي هو يوم 7 و8 و9 ويوم 16 مثلا و17 مثلا، هاي مجموع الدمين والنقاء اللي موجود في ضمنه في أيام العادة اللي هو من يوم 10 إلى يوم 15 ما اتجاوز 10 أيام، لم يتجاوز 10 أيام. مجموع الدمين والنقاء اللي هو حصل في أيام العادة لا يتجاوز 10، لأن هي رأت الدم يوم 7 و8 و9، ثم بعد ذلك من يوم 10 إلى يوم 15 أيام العادة نقت لم ترى الدم فيه، ثم رجعت العادة عدها يوم 16 و17، صار مجموع الدمين 7 و8 و9 و16 و17 خمسة أيام، ومجموع العادة اللي نقت بيها هي هم خمسة أيام، صار المجموع 10. إذا مجموع الدمين والنقاء في أيام العادة لم يتجاوز 10 أيام، هنا ماذا تفعل؟ في هذا الفرض تعتبر كل من الدمين هو حيضا واحدا، والنقاء المتخلل الموجود بين الحيضتين مر علينا سابقا حكمه، إنه تجمع فيه بين أحكام الطاهر وأحكام الطاهر وأحكام الحيض، يعني تترك تروك الحائض وتعمل عمل الطاهر بالاغتسال والصلاة أو الصوم إذا صادف في شهر رمضان. هذا فرض. وعندنا فرض آخر، إنه ترى الدم قبل العادة وترى دم بعد العادة، ويكون عندها نقاء في أيام العادة بحيث لا ترى فيه الدم، فراح يكون مجموع الدمين والنقاء أكثر من 10، راح يعني يتجاوز 10. يعني مثلا رأت الدم 3 أيام قبل العادة، رأت يوم 7 و8 و9، ثم جاء وقت العادة من يوم 10 إلى يوم 15 لم ترى فيه الدم، هذا نعتبره يوم يعني حصل عندها نقاء ولم ترى الدم في أيام العادة أصلا. ثم بعد ذلك رأت الدم يوم 16 17 18 أو حتى يمكن 19، فهنا راح يصير مجموع الدمين يوم 7 و8 و9 و16 و17 و18 هذني بال6 أيام، وكذلك الخمسة أيام من يوم 10 إلى يوم 15 يوم العادة مالتها كان فيها عندها نقاء، صار مجموع الدمين والنقاء قد تجاوز 10 أيام. في هذا الفرض شنو حكمها؟ ماذا تفعل؟ حكمها على رأي المصنف أنه إذا كان أحد الدمين يعني قبل العادة أو بعد العادة هو فيه صفات الحيض من جهة كونه أسود أو أحمر يخرج بدفق وشدة أو حرقة، والآخر فاقد لصفات الحيض، ماذا تفعل؟ ما كان فيه مواصفات الحيض تجعله حيضا، وما كان ليس فيه مواصفات الحيض تجعله استحاضة. فمثلا إذا كان يوم 7 و8 و9 هو اللي بصفات الحيض تجعله هو الحيض، وإذا كان يوم 16 و17 و18 أو 19 هو فيه صفات الاستحاضة هذا تجعله استحاضة، وكذلك بالعكس إذا كان يوم 7 و8 و9 ما بي صفات حيض إنما صفات استحاضة تجعله استحاضة، وما كان بصفات الحيض يوم 16 و17 و18 أو 19 هي تجعله ماذا؟ تجعله حيضا لها. إذا سائل سألنا إن إذا تساوت الصفات بصفات الحيض أو صفات الاستحاضة في كل رؤية الدمين، يعني يوم 7 و8 و9 كل حيض صفات حيض، يوم 16 و17 و18 كله بصفات الحيض، فهنا ماذا تفعل؟ أو كذلك لو كان يوم 7 و8 و9 كل صفات استحاضة، ويوم 16 و17 و18 كل بصفات الاستحاضة، فهنا ماذا تفعل؟ نقول إذا تساوي الدمين من حيث الصفات لها أن تجعل الدم الأول هو حيض لها، إذا تساوى في الصفات بصفة الحيض أو ليس بصفة الحيض تجعل أولهما هو حيض لها، وإن كان الأحوط استحبابا عند المصنف أن يترتب على الدم الثاني على كل الدمين أحكام العادة من باب الاحتياط، يعني تقدر تترك بيه تروك الحائض. إذن المسألة رقم 60 خلاصتها، عدنا 3 فروض، عدنا امرأة لا ترى الدم في أيام العادة أصلا بل تراه قبل العادة 3 أيام أو أكثر، وأيام العادة ينقطع عدها، نقول ما دام هذا الدم قبل أيام العادة جاي يستمر 3 أيام أو أكثر تجعله حيضا لها، وهذا الفرض الأول. الفرض الثاني إنه المرأة أيام العادة لا ترى الدم أصلا إنما تراه بعد أيام العادة بحيث يتأخر رؤية الدم عن عادتها، والدم اللي تراه بعد العادة يستمر 3 أيام أو 4، نقول كذلك تجعل هذا الدم المتأخر عن العادة هو حيضا لها. وعندنا فرض ثالث، انه مرة ترى الدم قبل العادة ومرة تراه قبل العادة، بحيث انه ايام العادة لا ترى فيه الدم، وهذا النقاء يستمر بين الدم، رؤية الدم الاول ودم الثاني يستمر ما يقل عن 10 ايام، يعني يستمر 10 ايام، بحيث هي ترى الدم قبل العادة ثم ينقطع ايام العادة ويستمر النقاء عندها إلى أن يأتي دم ثاني تراه بعد النقاء، يستمر هم 3 أيام أو 4. نقول إذا رأى الدم قبل العادة وبعد العادة وكان هناك نقاء فاصل بين رؤية الدم الأول والدم الثاني اللي من ضمن أيام العادة أيضا فيها نقاء لم ترى فيه الدم، وهذا الأيام النقاء اللي ضمنها أيام العادة اللي تفصل بين رؤية الدمين ما يقل عن 10 أيام، تحكم بأن كل من الدمين حيضا مستقلا، لأنه إحنا عندنا إذا تخلل بين الدمين نقاء أقل الطهر 10 أيام كان كل منهما حيضا مستقلا. هاي فروض المسألة الثلاثة، وإحنا ذكرنا فرضين فرضين ابتلائيات قد تأتي، وهي أنه إذا رأت الدم قبل العادة وبعد العادة وكان النقاء اللي موجود هو أقل من 10 أيام، بأقل من 10 أيام، بحيث يصير مجموع الدمين والنقاء في أيام العادة ما يتجاوز 10، فقلنا ماذا تفعل؟ هاي مجموع الدمين تجعله حيضا لها، وهذا النقاء اللي موجود اللي هو في أيام العادة تحتاط وجوبا بأن تجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض. والفرض الآخر أنه ترى دم قبل العادة وبعد العادة والنقاء يصير في أيام العادة، لكن مجموع الدمين والنقاء يتجاوز 10، فهنا ماذا تفعل؟ قلنا تتميز بالصفات، ما كان بصفة الحيض تجعله ما كان الدم الذي هو بصفة الحيض تجعله حيضا لها، وما كان بصفة الاستحاضة وفاقد له تجعله استحاضة لها. وإذا تساوى الدمين من حيث الصفات، لو كلاهما حيض لو كلاهما استحاضة، بصفات الاستحاضة تجعل الدم الأول حيضا، والأحوط لها أن الأحوط الأولى لها أن ترتب أحكام العادة حتى في الدم الثاني. هذا ما يخص مسألة 60. الآن وصل كلامنا إلى مسألة 61. قال المصنف: إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها، يعني استمر الدم إلى أيام العادة، وزاد المجموع على 10، فما كان في أيام العادة فهو حيض. مثلا نفرض أنه المرأة عادتها 7 أيام وترى الدم كل يوم 25 بالشهر، ترى الدم كل يوم 25 بالشهر، بحيث أنه الدم مالها يستمر في أيام العادة من يوم 25 إلى يوم 2 بالشهر 7 أيام. وفرضنا أنه المرأة رأت الدم قبل أيام العادة، هي عادتها تبدي يوم 25 بس هي رأت الدم يوم 20، واستمر الدم عدها إلى يوم 2 بالشهر، بحيث أصبح المجموع 12 يوم عدها. فهنا قد رأت الدم قبل أيام العادة لأن رأته يوم 20، في حين أنه هي عادتها يوم 25، واستمر الدم من يوم 20 إلى يوم 25 وهي اللي هي أيام العادة، من يوم 25 إلى 2 بالشهر، وزاد المجموع من أيام الدم قبل العادة مع أيام العادة على 10 أيام، بحيث أصبح عندها المجموع 12 يوم، من يوم 20 إلى يوم 2 بالشهر 12 يوم، من ضمنهن 7 أيام اللي هي أيام العادة اللي تبدأ عندها من يوم 25 إلى يوم 2 بالشهر 7 أيام. شنو حكم المرأة في هذه الحالة؟ المصنف قال: ما كان في أيام العادة اللي هو من يوم 25 إلى 2 بالشهر مثلا فهو حيض، يعني هاي 7 أيام من يوم 25 إلى 2 بالشهر، هاي 7 أيام هي أيام عادتها، وما دام رأت الدم في أيام عادتها هاي 7 أيام تجعله حيضا لها، وإن كان هذا الدم في أيام العادة هو بصفة الاستحاضة، يعني وإن كان دما أصفرا مثلا باردا رقيقا ما دام وإن كان بصفة الاستحاضة، ما دام هي رأت الدم في أيام العادة، المرأة تتحيض في أيام عادتها، فما تراه من الدم في أيام العادة تعتبره حيضا لها وإن كان بصفة الاستحاضة. وما كان من الدم قبلها، يعني قبل العادة، قبل العادة اللي تعتبره استحاضة. الدم اللي رأته قبل العادة هو شو وقت؟ من يوم 20 إلى يوم 25. هذا الدم اللي رأته قبل العادة من يوم 20 إلى 25، هاي الخمسة أيام تعتبره استحاضة وإن كان بصفة الحيض. يعني وإن كان له هو دم بلون أسود شديد الحمرة أو أحمر حارا عبيطا يخرج بدفق وحرقة، نقول وإن كان بصفة الحيض، ما دام هو دم خارج عن أيام العادة تجعله استحاضة، وما كان ما كان في أيام العادة تجعله حيضا لها. هذا الفرض الأول. الآن الفرض الثاني، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة، يعني المرأة ترى الدم في أيام العادة كما فرضنا في مثالنا أنه أيام عادتها من يوم 25 إلى 2 بالشهر، 7 أيام. إذا رأت الدم في أيام العادة من يوم 25 إلى 2 اللي هو 7 أيام، وما بعدها يعني وما بعد العادة اللي هو من يوم 2 إلى يوم 7 استمر عندها الدم، وتجاوز المجموع العشرة، لأن هي من رأت الدم من يوم 25 بالشهر إلى 7 من الشهر صار المجموع 12 يوم، وهذا زائد عن العشرة، فماذا تفعل؟ قال المصنف كان ما بعد العادة استحاضة، يعني ما كان أيام العادة من يوم 25 إلى 2 بالشهر هاي 7 أيام اللي هي أيام عادتها هاي تجعله حيضا لها وتتحيض به، وما كان بعد العادة اللي هو من يوم 2 إلى يوم 7 بالشهر هذا تجعله ماذا؟ استحاضة. من يوم 2 إلى يوم 7 بالشهر ما دام هذا رؤية الدم حصل بعد العادة تجعله استحاضة، حتى إذا فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذا الصفة. المصنف يقول حتى لو كان الدم في ضمن العشرة، كما لو فرضنا من يوم 2 إلى 5 بالشهر هو حاوي على صفات الحيض اللي هي إنه أحمر أسود حارا عبيطا يخرج بدفق وحرقة، وإن كان هو لم يتجاوزها يعني لم يتجاوز العشرة وهو موجود بهذا الصفة، المصنف يقول حتى في هذا الفرض نحكم بأنه رؤية الدم في أيام العادة من 25 إلى 2 بالشهر اللي هي 7 أيام تعتبر المرأة حيضا لها، لأن المرأة تتحيض بالدم الذي تراه في أيام عادتها، وما بعد العادة من الدم اللي يستمر من يوم 2 بالشهر إلى 7 بالشهر لأن مجموع الدم راح يصير أكثر من 10 هذا تجعله استحاضة، وإن كان الدم اللي موجود في ضمن العشر قد يكون بصفة الاستحاضة أيضا بصفة الحيض أيضا اللي هو من يوم 2 إلى 5 بالشهر، فمع ذلك تتحيض في أيام عادتها والدم الذي تراه بعد العادة تعتبره ماذا؟ استحاضة. ثم قال المصنف وإذا استمر الدم بعد أيام العادة 13 يوما أو أكثر فما زاد عن العشرة يعد حيضا إذا لم يتجاوز العشرة أيام. هذا الفرض مثلا، نفرض أن المرأة هي عادتها من يوم 1 إلى يوم 6 بالشهر وجتها العادة ورأت الدم فيه، ثم بعد ذلك استمر عندها الدم بعد العادة 13 يوم، يعني هي رأت الدم 6 أيام في أيام عادتها، ثم بعد ذلك بعد أيام العادة 13 يوم استمر عندها الدم أو أكثر، مثلا استمر عندها 15 يوم، هنا ماذا تفعل؟ قال المصنف ما زاد عن العشرة يعد حيضا، يعني حيضا ثانيا. ما زاد عن العشرة هو منه من يوم 16 إلى يوم 19 مثلا، هذا تعده حيضا ثانيا، وهاي العشرة اللي موجودة من يوم من يوم 6 إلى يوم 16 هاي العشرة نعتبرها فاصل بين الحيض الأول والحيض الثاني، وحكمها فيها هو حكم الاستحاضة من يوم 6 إلى يوم 16 نعتبره استحاضة، والأيام اللي هي من يوم 16 إلى يوم 19 هاي اللي هي 4 أيام، هذه ما دام ما متجاوزة 10 نعتبرها حيضا ثانيا. إذن هي من يوم 1 إلى يوم 6 بالشهر هاي أيام عادتها رأت بي الدم. ثم بعد ذلك استمر عندها الدم 13 يوم أو أكثر مثل 15 يوم بعد العادة، يعني استمر من يوم 6 بالشهر إلى يوم 19 بالشهر، فهنا ماذا تفعل؟ ما كان من يوم 1 إلى يوم 6 أيام العادة هذا حيضا أولا لها، ما كان من يوم 6 إلى يوم 16 هاي العشرة أيام هاي تعتبرها فاصل وتعتبرها حكمها حكم استحاضة. ما بعد العشرة اللي هي من يوم 16 إلى يوم 19 هاي الأربعة أيام تعتبره حيضا ثانيا لها، ما دام الدم بما متجاوز العشرة، لأن من يوم 16 إلى يوم 19 هاي أربعة أيام ما متجاوز العشرة فتعتبره حيضا ثانيا لها. هذا يحصل عند بعض النساء اللي قد يستمر عندهن الدم هكذا، فرض أنه يستمر عندها الدم 20 يوم 25 يوم، ثم الآن صار عندها حيض أول وحيض ثاني. المصنف يقول لا بد من ملاحظة وجود فصل 10 أيام بينما يعد حيضا ثانيا من الدم وبين العادة الآتية، يعني الحيض الثالث لا بد أن تلاحظ وجود فاصل جديد بين الحيض الثاني والحيض اللي راح يأتي بالعادة الآتية اللي هو الحيض الثالث، هذا الفصل 10 أيام. أما يكون فصل بطهر اللي هو أقل الطهر 10 أيام، أو يكون الفصل فيه هو استحاضة اللي هي 10 أيام، لابد من وجود فاصل 10 أيام سواء كان أقل الطهر أو باستحاضة بما يعود حيضا منه، يعني من الحيضة الثانية، وبين العادة الآتية يعني العادة اللي هي الحيضة الثالثة اللي راح تأتي. لماذا؟ لأن إحنا نشترط دائما بين الحيضة والحيضة وجود فاصل، هذا الفاصل هو يكون لابد أن يكون 10 أيام، لو يكون 10 أيام نقاء، لو يكون 10 أيام استحاضة، حتى نقدر نعتبر الحيضة الثالثة اللي راح تأتي العادة الآتية نقدر نعتبرها حيضا ثالثا أو حيضا جديد حسب عادتها اللي هي ترى فيه الدم. ها إذن الخلاصة في مسألة 61، المرأة ترى الدم قبل العادة ويستمر عندها الدم والمجموع زاد المجموع عن 10، فما كان في أيام العادة تعتبرها حيض إليه وإن كان بصفات استحاضة، وما كان قبل أيام العادة تعتبر استحاضة وإن كان بصفات الحيض. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني، إذا رأت الدم أيام العادة وتجاوز العادة، يعني ما بعد العادة وتجاوز المجموع 10، فما كان في أيام العادة كما مثلنا في 7 أيام مثلا من يوم 25 إلى 30 بالشهر تجعله عادة لها وحيضا، وما كان ما بعد العادة مثل من يوم 2 إلى يوم 7 تجعله استحاضة لها، حتى لو كان الدم الموجود في ضمن 10 له صفات الحيض تجعله نعم حتى في هذا الفرض. ثم عندنا فرض جديد، إذا استمر الدم بعد أيام العادة 13 يوم أو 15 يوم تقدر تجعل ما كان في أيام العادة حيضا أول ثاني لها، والفاصل اللي موجود بين الحيضة الأولى إلى الحيضة الثانية تجعله حكم استحاضة، والحيض الثاني اللي تراه ما دام ما رؤية الدم فيه بعد الفاصل اللي هو ما زاد عن 10 تعتبر حيض ثاني لها ما دام ما متجاوز 10، لكن لابد أن تلاحظ وجود فاصل بين هذا الحيض الثاني والعادة الآتية اللي هي في الحيض الثالث، أنه لابد يكون فاصل 10 أيام، هذا 10 أيام أما تكون 10 أيام بأقل الطهر أو تكون 10 أيام باستحاضة. هذا ما يخص مسألة 61. الآن وصل كلامنا إلى مسألة 62. مسألة 62 تتكلم عن عملية الفحص والاستبراء للمرأة اللي شك في انقطاع الدم، هل انقطع دم الحيض أو لم ينقطع. طبعا إحنا ما عندنا كلام إنه المرأة إذا علمت بالعلم أو بالإطمئنان إنه الدم انقطع عندها، دم الحيض انقطع عندها، فمباشرة تغتسل وتصلي، تغتسل غسل الحيض وتصلي وتؤدي أحكام أفعال العبادة من الصلاة والصوم. لكن هاي إذا صار عندها علم واطمئنان. لكن إذا حصل عند المرأة شك، يعني المرأة شكت أنه انقطع دم الحيض أو لم ينقطع، هل دم الحيض ما زال موجوداً أو انقطع، فماذا تفعل؟ في مرحلة الشك والتردد في انقطاع دم الحيض أو عدم انقطاعه، لابد المرأة من تجري عملية الفحص. هذا الفحص يسمى بالاستبراء، يعني المرأة تستبرئ، يعني تطلب البرء والنقاء في وجود الدم أو عدم وجوده، يعني تطلب أنه هل برئ رحمها من وانقطع عن الدم أو لا، من دم الحيض أو لا. فلهذا يسموه بالاستبراء، يعني طلب والفحص والبحث عن براءة الرحم ونقاء من الدم أو عدم نقائه. قال المصنف: إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض، شكت يعني ترددت هل انقطع دم الحيض أو لم ينقطع، هنا وجب عليها الفحص، يعني تفحص، ولم يجز لها ترك العبادة بدونه، يعني لا يجوز لها أن تترك العبادة من حيث الصلاة والصوم بدون أن تفحص عن وجود الدم وانقطاعه وعدم انقطاعه. لماذا؟ لأن هي في مورد الشك والتردد. إذا لم تفحص فمقتضى الاستصحاب وإبقاء الحالة السابقة أن تبقى حائض، لأن هي سابقا كانت حائض والآن شكت وترددت انقطع دم الحيض لو لم ينقطع، مقتضى الاستصحاب وإبقاء الحالة السابقة أنه لابد أن تبقى ماذا؟ لابد أن تبقى على الحيض. فلهذا لا يجوز لها أن تترك العبادة بدون أن تفحص. والآن يأتي السؤال: إذا المرأة سألتنا كيف أفحص، كيف أقوم بعملية الاستبراء في مورد الشك في انقطاع دم الحيض أو عدم انقطاعه؟ قال المصنف: كيفية الفحص أن تدخل المرأة قطنة وتتركها، يعني تترك القطنة في موضع الدم، موضع الدم اللي هو باطن الفرج، يعني تدخل المرأة قطنة في باطن الفرج وتتركها، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض. يعني المرأة لابد أن تصبر وتنتظر أكثر وأزيد من الفترة اليسيرة، يعني مثل النصف ساعة والساعة، هاي الفترة اليسيرة اللي يتعارف انقطاع الدم فيها. مرات المرأة نصف ساعة أو ساعة ينقطع عندها الدم ففي فترات يسيرة، لكن هو الدم كحيض هو باقي في بطن الفرج، يعني مع بقاء الحيض كما تقدم. وين تقدم عندنا هذا؟ هذا تقدم عندنا في مسألة 48. هناك المصنف قال نعم فترات الانقطاع اليسيرة، يعني مثل النصف ساعة والساعة المتعارفة ولو في بعض النساء، هاي مدخل باستمرار الدم دم الحيض المعتبر والمشروط فيه الاستمرار. فالمرأة من تدخل القطنة في عملية الاستبراء والفحص لابد تصبر أكثر وأزيد من الفترة اليسيرة، يعني تصبر مثل ساعتين مثلا أو أكثر حتى تنظر أنه الدم انقطع أو لم ينقطع. فلابد أن تصبر أزيد وأكثر من الفترة اليسيرة، يعني أكثر من النصف ساعة والساعة اللي يتعارف انقطاع الدم فيها في النصف ساعة والساعة مع بقاء الحيض، لأن الحيض قد يكون باقي في بطن الفرج كما تقدم عندنا في مسألة 48. ثم بعد ذلك تخرج القطنة، ثم تخرجها، يعني تخرج القطنة، فإن كانت نقية، يعني إذا كانت القطنة نقية وخالية من الدم فقد انقطع حيضها، هاي دلالة وعلامة وأمارة أن الدم قد انقطع، فحينئذ يجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة، تغتسل غسل الحيض وتأتي العبادة، تأتي بالعبادة من قبل الصلاة والصوم. وإلا فلا، يعني شنو وإلا فلا؟ يعني وإن لم تكن القطنة نقية بل كانت ملوثة بالدم لم تغتسل، يعني لم يجب عليها الاغتسال ولا تأتي بالعبادة، بل تصبر وتنتظر إلى حين انتهاء العادة بانقطاع الدم. هذا مسألة 62 اللي هي خلاصتها تتكلم عن عملية الاستبراء والنقاء طلب النقاء والفحص اللي تجري المرأة في مورد الشك إنه هل دم الحيض قد انقطع عندها أو لم ينقطع عندها. وصل كلامنا إلى مسألة 63. المرأة التي يجب عليها الفحص، طبعا المرأة متى يجب عليها الفحص؟ قلنا المرأة يجب عليها الفحص إذا شكت في انقطاع دم الحيض وعدم انقطاعه. هذه المرأة التي يجب عليها الفحص عند الشك في انقطاع دم الحيض أو عدم انقطاعه، إذا اغتسلت من دون فحص، يعني تركت الفحص متعمدة ومن دون عذر، واغتسلت وصلت مثلا، قال المصنف حكم ببطلان غسلها، يعني نعتبر غسلها باطل. ما هو السبب؟ لأن هي ما دام مش عندها شك وتردد في انقطاع الدم وعدم انقطاعه، قلنا الواجب عليها أن تفحص، بس هي تركت الفحص متعمدة ومن دون عذر، انقلها مقتضى الشك والتردد أنه تستصحبين إبقاء الحالة السابقة، فمقتضى الاستصحاب وإبقاء الحالة السابقة إبقاء ما كان على ما كان، ولا بد من بقاء الحيض، فبالتالي هذا الغسل مالك باطل غير صحيح. وإحنا ما عدنا طريق لمعرفة النقاء إلا بالاستبراء والفحص. نعم، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء، يعني إلا إذا انكشف من بعد غسلها أن هذا الغسل قد وقع بعد نقائها وانقطاع الدم، يعني وقع بعد انتهاء العادة، وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية، وهي من اغتسلت نية الغسل عندها برجاء كونها نقية وطاهرة وبرجاء كون الغسل مطلوب منها، هذا يسمى بنية رجاء المطلوبية، يعني اغتسلت بنية ورجاء أنه هذا الغسل مطلوب منها، أو أتت بالغسل بنية القربة المطلقة، يعني بنية التقرب مطلقا إلى الله، يعني قالت أنا أغتسل بنية أنه أنا نقية، بنية القربة المطلقة، وإذا كانت أنا نقية برجاء مطلوب إني مني غسل فإني أنا قديت بالغسل. إذا انكشف إن الغسل كان بعد النقاء وانقطاع الدم وانتهاء العادة، وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية وطاهرة، وصادف إنه فعلا غسلها وقع بعد النقاء وبعد انقطاع الدم وانتهاء العادة، فغسلها يكون صحيح. ما هو السبب؟ السبب لأن حقيقة إحنا الاستبراء والفحص ليس هو واجب لذاته، يعني هو مو وجوب ذاتي نفسي، وليس هو وجوب شرطي، يعني ليس هو شرط في صحة الغسل، إنما هو مجرد طريق لإرشاد إلى النقاء، هو مجرد طريق يريد يبيننا، طريق يرشدنا إلى أن المرأة هل هي نقية أو ليست بنقية. فإذا ثبت أن المرأة هي نقية وثبت أن الغسل وقع بعد النقاء، هذا يكفي في الصحة ونعتبر غسلها صحيح، وأحكام العبادة اللي أتت بها من بعد هذا الغسل أيضا نعتبره صحيح. نعم، إذا المرأة تركت الاستبراء لعذر من نسيان، من غفلة، أو نحو ذلك من باقي الأعذار، يعني هذا الفرض الثاني، هذا فرض العذر، الفرض المتقدم اللي تقدم عندنا انه هي تركت الغسل متعمده، فقلنا نحكم ببطلان غسلها. اما هذا الفرض الثاني، اذا تركت المراه الاستبراء لعذر بسبب نسيان او غفله واختسلت، نقول اذا صادف اغتسالها ويا براءه الرحم ونقاء من الدم، وانكشف أن الغسل وقع بعد النقاء وانقطاع الدم وانتهاء العادة، أيضا نحكم بصحة غسلها، فنقول لها أن غسلك أيضا ماذا صحيح، على اعتبار أنه الإنسان في حال فرض النسيان والغفلة يكون معذور، فهي معذورة في تركها للغسل، وما دام صادف أيام غسلها بعد النقاء من الدم وانتهاء العادة، فراح يكون غسلها صحيح، وما أتت به من أعمال العبادة بعد الغسل أيضا يكون صحيح. إذن مسألة 63 الخلاصة فيها أن المرأة اللي يجب عليها الفحص عند الشك في انقطاع الدم أو عدم انقطاعه، إذا اغتسلت من دون الفحص والاستبراء متعمدة، فيحكم ببطلان غسلها، لأن مقتضى الاستصحاب أن تبقى على بقاء الحيض، واحنا ما عندنا طريق لمعرفه النقاء الا بالاستبراء والفحص، الا استثناء، الا اذا انكشف ان غسلها وقع بعد النقاء، يعني بعد انقطاع الدم وانتهاء العاده، وهي اغتسلت برجاء ان تكون نقيه، يعني جاءت بنيه الغسل برجاء كونها نقيه وطاهره، او برجاء انه المطلوب منها الغسل، أو بنية القربة المطلقة، فهنا كما قلنا نحكم بصحة غسلها. وكذلك في فرض ما إذا تركت الاستبراء والفحص في فرض النسيان والغفلة واغتسلت وصادف براءة رحمها ونقائها من الدم، أيضا نحكم بصحة غسلها. أما الكلام عن أحكام المبتدئة والمضطربة فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.